العمله السعوديه وما يقابلها من الورق هذا ويقابلها بالسعر عند طيارها.
يعني قوم الذهب والفضه بالسعر الحالي
في الورق
الورق
اذا كان قليلا. اما اذا كان ما يحتاج تقويم ربع العشر يكفي.
نحن سكان قرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا أهل البلد القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن هذا يبلغ، بلغ أنت. إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم والأمير الذي عندكم، وسائل الله ثم بالأخيار اللي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلد كلها تكون أشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن. اسأل الله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يفهم يا بلد ويدعي الغيب في معالجة المرضى، هذا يؤدب فإن تاب إلا وجب قتله لأنه عنه غير كفر بالله نعم بالله.
بعض الناس يؤدون العمرة في الشوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينمون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
هذا يقع كثيرا، يأتي بعض الناس من الشام أو من مصر أو من أفريقيا أو من نجد أو من غير ذلك ويلبوا بالعمرة في شوال أو في أول القعدة أو في أثناء القعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف المستكن في الطائف حتى يمضي مصر أو إلى جدة أو غير ذلك، فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا. فقال أهل بعض أهل العلم إلى أن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويصدر عنه الدم بهذا السفر الذي جاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض متعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب إلى المدينة لأن الوقت في ساعة أو إلى الطائف يسكن فيها وليزور فيه أصحاب الله، وقالوا هذا لا يسكن عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يسكن عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي للمؤمن في هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في ترك الهدي لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه من تمتع بعمرة الحج ثم استكثر من الهدي ويتمتع بالعمرة وحل منها سافر أتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد، فهذا عند عامة العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة في شوال ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج، هذا جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حينما جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم. فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، وإن أهدى تطوعا أو احتياطا لحج.
ما صحة الحديث بصبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز مسح عليه؟
السنة للمسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض، السنة له أن يغير الشيء بالكفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم يغيرون الشيء بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأن يجنب السواد. فلما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالثامة بياضا فقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، أمر أبا بكر أن يغير ثياب أبيه ويجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود في كتاب جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخذبون بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحه الجنه. فالوعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخارج. نعم السواد الخارج يعني هنا لا في خط احمر ولا اصفر السواد تاب هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوطا بالحمره ان مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمره يعني اشعل يعني فيه خط فلا باس. اما مسحل الجوره فلا باس. الجورب والخف يكون من الجلد والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا ومشوا على طهاره فانه يمسح عليه وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وسع الجوربين ون عليه وثبت عن جماعه الصحابه رضي الله عنهم كانوا يمسحوا على الجوارب ولانها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البروده وتقيه الشوك الاحوث فلا باس بذلك. لا هو صحيح ما عليه دليل على الشر.
نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى.
ما هي ليس بلازم من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك هذه أيام منى ثلاثة يوم العيد ما يعد منى يوم العيد أحسن بعض العامة أن يعد ما يعد منى اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر ولم يتعجل ينزل في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليله الثالثه عشر لكن اذا غبت عليه الشمس يلزمه يبيت ويبقى حتى تزول الشمس في اليوم الثالث عشر فيرمي ثم ينزل الى الشمس وبعد هذا ينتهي الرمي في اليوم الثالث عشر اذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي لو بقي في الميناء بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره ان الرمي ينتهي في الثالث عشر اذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه رمي ولا باس ان يرمي ان ينزل في الليل في ليله الرابع عشر انما هذا في الليله الثالث عشر اصلا اذا ادركه المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لانه لم يتعجل كما افتى به العمر رضي الله عنه وارضاه فيبقى حتى تنزل الشمس من المساء عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم ينفر الى شاء.
حكم الاذكار او الاذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الاذكار يوم ذكر باليمنى وافضل لان الجعل لانه كان يسبح بيمينه وفي الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله يعلمه التيمم بتنعله وطهوره وترجله وشانه كله فكن يعد الاذكار باليمين افضل وان عدها باليقين فلا حرج وقد جاء في بعض الاحيان يدل على ذلك لكن باليمنى افضل. نعم 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 المعروفات كلمة اليمنى قبل اليسرى وعند الخلع تغلى اليسرى قبل اليمنى وهكذا اخفاف المدات والسراويل والقميص تبدا بكم الايمن قبل اليسرى اللبس وتبدا بالايسرى في الخلع في النعلين والكفين والملابس التي لها كمان اللبس تبدا باليمين والخلع تبدا باليسار هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم هذا رواه الترمذي وايضا ابو داود لا باس به هو الافضل.
ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟
الراتبه تمتعن وهو صلى اربع فلا باس فقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام عليه الصلاه والسلام فاذا فعل الانسان فلا باس وان اصلى ركعتين فهي الراتبه التي يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوه به إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح ويبين لهم ان دينهم هو اليهود والمنسوخ وان محمد رسول الله الى الناس عامه وان الواجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والاجتهاد بشريعته وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على غير الاسلام ويكون من اهل النار. يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم، وان هذا الاسلام هو الدين الحق، ليس للجنه طريق سواه، ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى بدعوه محمد عليه الصلاه والسلام، وان شريعته عامه للناس، وان جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا اذا كان في بلاد اخرى مسلمه ولكن شاع بينهم الخمر، قد شاع بينهم الربا، قد شاع بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاع بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر بالاسائل الناجعه الجيده، ويقيم الادله من الايات والاحاديث، ويرغبهم بالحق، ويحذرهم من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من اسباب دخول النار، من اسباب مرض القلوب، من اسباب الحراسه على الهدى، من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بيان الادله من القران والسنه، ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب او كان هم عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمه. نعم.
نستهلك الأسئلة والإجابة على ما تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟
هذا يسأل عن خرابه سيارة بأسباب بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب 1300، فيتحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنه معطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد عليه الزائد، ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد. أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة، ولا شيء، إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء أو يأكلها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية بفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة، فإن السنة يصلي جماعة ولا يصلي فردا، ويصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على جماعة بغير تقييد من الجماعة الأولى، فعمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أو صلاة الفجر 75 درجة، والأطلاق ب 25 ضعفا، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده، صلاة مع الرجل أكثر من صلاته مع الرجل، ومكان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا، فقال النبي لبعض الحاصب من يتصدق على هذا وصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. فثبت عن بعض الصحابة كانس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه صلى جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح قولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أنفق جماعة يصلوا جماعة اغتناما لفضل الجماعة، وعملا بالحديث الصحيح في ذلك، وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا أو يصلون أفرادا فقول ضعيف لا وجه له، ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلف علي شخص أو حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت استغفر الله، هل يلزمني كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته، أو طلق على ذلك قصد منعه، أو قال عليه الحرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حقول يمين ولو أنه بلفظ الحرام والصلاه. ولهذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الوليمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله ولا ليس قصده إغراق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. فهذه حكم حق اليمين لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله تحلة أيمانك. والمقصود أن مثل هذا حكم حق اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة، إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة، فإن التكرار حكم واحدة من كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثمن أو غيره، أو كسوته يعطى كل واحد قبيصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
لكن إذا كان الموضوع يختلف أيضا، يعني كل موضوع لا كفارة،
نعم، إن حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لا كفارة.
لو قال يعني بعد ما راى ان صاحب ذبحها فقال استغفر الله واتوب
اليه، لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر يكفر كفاره دونه،
لابد
مو بذنب هذا الحال، مو بذنب انما تركه اولى. اما التحريم وعليه الحرام هذا من ذنب يستغفر ربنا، يعني كفاره التحريم وعليه الحرام، ليس المسلم يحرم ما احل الله له، يقال الحرام انه ما ياكل هذا الشيء وعليه الحرام من بيت فلان او كذا، ما ينبغي لها يكون ذنب معصيه، فينبغي لها التوبه في ذلك مع كفاره اليمين اذا حلف على تركه.
اذا حلف رجل يمين وقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنه او كفاره اليمين؟
هذا حكم اليمين، صيام سنه او عليه الحج الى بيت الله او عليه كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم، كل هذا مطلوب منه، هو مطلوب التقرب الى الله، مطلوب منع هذا من التقرب، مطلوب منع من الذبيحه، هذا حكم اليمين ولا 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 شيء عليه سوى ذلك، كفاره اليمين الى اكل.
ام ذهبت لاداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصون المرأة الطفلة ويحسن إليها، فمات الطفل بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على والدها مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفل قد زنت بها، أما إذا كانت البنت التي عندها الطفل قد قصرت وفعلت يوجب موت الطفل هذا إثمه على الطفل، على البنت التي أدركت أنها طفلة وكفرت عليها لا على المسافرة، المسافرة ما عليها شيء، لكن تركتها يقولها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطفة؟
إذا عطف الإنسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا عطف أحدهم فليقول الحمد لله وليقول له يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة. أما اللي ما يحمد الله يسكت لا يكلم، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله، يقول يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالهم. بعض الناس يقول يهديهم يهديك الله، لا الأفضل يقول إنه يقول يهديهم الله ويصلح بالهم. نعم.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء
الإسلام؟ لا بأس في المتاجرة معها، شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء سلاح، لا بأس، هذا ما يلزم منه موالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إشكال دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك، لكن لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودهم طعاما واشترى من اعرابهم كافر غنما الى غير ذلك، فالجماع اشترى مع كفره لا حرج فيه، ممنوع الموالاة، محبه دينهم موالاتهم محبتهم نحن مع المسلمين هذا ممنوع، اما قد يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهورهم في الله فلا حرج في ذلك.
لأخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض، والسبب أنها جاهلة بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
أنا التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وراء عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم ما أفطرت الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك، لأنها خرجت صيام بغير حق، فعليها الصوم صوم القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكينا عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها من ذلك شيء. فأجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان تقضي أثمت، وعليها قضاء بعد ذلك، ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وأنا بروحة الله جل وعلا. صلاة جواز الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو أجلت بالقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تفضل عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه. والله الله الله.
الأخ
السؤال
في بعض الناس الذين ينبضون ويعملهم عمليات ذاتي وقاء يعني صلوات لم يتلوها، يعني وهم يعني بالغنى عند العمليات هل يتلوها؟ إذا
هذا غلط من بعض المرة ذكر به السائل، بعض المرة لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته، إن كان يستطيع القيام صلى قائما، إن كان ما يستطيع القيام صلى قاعدة، إن كان يستطيع القعود صلى على جنبه، فإن كان على جنب صلى مستطيعا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرض، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدة، فإن اصطفى على جنب، فإن لم تستطع مستطيع، هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التأخير، يقول: أنا الآن مريض وأنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا، لا، صلي على حسب الحال، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاة، إذا شق عليك الماء بالمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لان ما عندك احد يلاحظك، ولم يتيسر من الممرضين ان يجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المراه والمراه جميعا عليه الصلاه في هذا المرض بدليله، ولو انه لغير قبله فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي قبله فعل ذلك، وجب عليه ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه، صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه، وليس له وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كان سلم من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا كان له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق عليه شيء المرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره، لان الماء يضر المرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في كيس او في اشباه ذلك، يضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه، ويكون يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويمسح به وجهه المريض وكفيه باذنه وامره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحمد، كان قاعد صلى بالايمان، كان يستطيع السجود في الارض صلى بالايمان، وجعل السجود يدخل من الركوع بالنيه، ويخفض راسه وظهره حسب طاقته، وان كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، يكبر ويقرأ في أول الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيع، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب العقل كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشباه ذلك، فاذا كانت ايام كثيره سقط عن الصلاه. اما اذا كانت يومين او مده يومين ثلاثه الى ايام قليله يقضيها بسبب الغش الذي اصابه، لان هذا نوع من الاغناء، اذا كانت مده يسيره يقضيها. أما إذا كان مدة طويلة فهو حكمه مجنون ومأخوذ لا قضاء عليه. يرتب كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها.
خلاص اللي حلت عليه العشاء وعليه فروائد
صلي صلاة وقتها وقت الفروض
صليها الوقت هذا
صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها.
هل من الممكن أخي بيسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إلى المحاضرين إلى حرام، كل محاضر له شأنه، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة غير كلها تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة فتقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالبا الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثر العلم، ولأن هذا فيه استعمال لما حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصح هذا الخبر على قائله عدد.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار دنيا له بكل صورة صورها نفس عذاب جهنم، ولقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكان المصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام النار أصحاب هذه الصور يعذب يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم، ولما ثبت عنه فأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الحديث مجانب هذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في القرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال في ما خلقتم وكفر، وأخذت عائشة وانسقت وجعله سادتين ينتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يرش بالماء ويزيل الصور بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، المفعول به الراضي إلا إذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز ويحتاج إلى جواز السفر أو وصفة قيادة، هؤلاء مضطروهم ومحتاجوهم هو أشبه الناس بالمكره، فالأرجو أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة لساعته إلى ذلك. لا يصبح هذا وكلها ممنوعة، لأن الكبار ولا الصغار يجعل له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها الصغار لا لعب عادية ما فيها صور. نعم المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كله من الربا او من الصواب او غيرها المال لا يجوز، والحج صحيح وهو اثم، حجه صحيح وهو اثم. اثمها عليهم لا تصور انت واثمها عليهم، لا تصور انت واثمها عليهم اللي صوروها عليهم الاثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنه يطلب منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل، إذا كنت ما تصور أسهل. إذا كان لأجل زائدة من منافع هذا الحيوان، تقرأه لأجل تأخذ منافع هذا الحيوان، خواص هذا الحيوان، كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى، زائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في كتب الحيوان الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفه. نعم. لم يذكر
في رجل يقول ان الدعاء في الصلاه في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه واذا بدا يطوف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه افيدون
اما الدعاء في الصلاه فلا باس يقول لوالديه الدعاء مطلوب للوالدين وللمسلمين فاذا دعا في الصلاه في السجود او في اخر الصلاه لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا باس بعض العامة يظن ان الدعاء يكون وحده هذا تحجر لوالده لا يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاه وغيرها في السجود في التحيات في الفريضه في النافله كل هذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرا ما يفعله ربي هو ساجد فاكثر الدعاء وقال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال من استجاب لكم ولم يقل النافله فقط بل عمم قال لما علم اصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه الى فيدعو هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه الى فيدعو ولم يقل لنفسه فاذا قال اللهم اغفر لوالدي او اللهم اصلح حال المسلمين او اللهم اصلح دينك او اللهم اصلح ولاة امر المسلمين كله طيب من فريضه النافله اما يقول بعض العامه ان لا يذل لنفسه هذا قول لا اساس له واما تثويب بالقراءه والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يرى انه لا باس به ويقول ان هذا من جنس الضحيه عنهم من الصدقه عنهم من جنس الدعاء لهم هذا قول الاكثرين يقول لا باس ان يطوف عن الميت يثوب لها الطواف يثوب لها صلاة يثوب لها قراءه لا باس وقال اخر من العلم لولا الاقتصار على الوارد لولا ان يقتصر على الوارد مثل الصوم عن الميت كان يصوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقه عنه هذا الوارد ومن ما ورد مثل القراءه له او الصلاه له او الطواف له هذا ما ورد فتركه اولى هذا قول احسن ولكن ما نقول بالتحليل نقول احسن واولى ولا ينبغي التشديد في هذا لكن قال هذا اولى هو يقرا لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاه هذا طيب اما من هي من صلاه عن والديه او قراءه عن والديه او يطلب من اجل ثواب صلاه لوالديه او ثواب قراءته هذا ما له اصل واضح ما له دليل واضح واكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والنعان العاجز والصدقه عن قاسوا هذا على هذا وقالوا ان هذا مثل هذا وابو عبد الرحمن قال لا وجه للقياس في هذا والاولى عدم القياس وان يقتصر على الوارد وهذا احسن ان شاء الله ولكن لا نقول ما يحرم او انه باطل لكن نقول هذا اولى الاقتصار على الوارد اولى واحسن واحوط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
بارك الله فيكم
Allah Allah Allah